والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 1439. حيث ذكر أنه يشترط في الزوج المحلل يشترط أمور: بلوغه، وأتكلمنا عنها، قدم الكلام فيها مفصلا، ووطئه قبلا، هذا أيضا تكلمنا عنه هذا الشرط مفصلا، بالعقد الصحيح الدائم. انتهى الكلام إلى هذه الفقرات. يشترط في المحلل أن يكون وطئه بعقد، فلو كان وطئه لا بعقد فلا يكون محللا، فيخرج بذلك ماذا؟ الوطئ بالملك، الوطئ بالإباحة فيما لو كانت أما مزوجة، فالوطء بالإباحة، الوطء بالملك يخرج لأنه ليس وطئا بعقد. يخرج الوطء المحرم، وطء المحرم زنا وأمثال، هذا أيضا لا يكون ماذا؟ محللا. الذي يكون محلل هو الوطء بعقد. واضح. وثانيا يعتبر في هذا العقد أن يكون عقدا شنو؟ صحيحا، ويخرج بقيد الصحيح الواطئ بالعقد شنو؟ الفاسد. واضح. شبهة أو بغير شبهة، الواطئ بالعقد الفاسد هذا لا يكون محللا، وإنما لا بد أن يكون الواطئ بعقد صحيحا. الأمر الثالث الذي يعتبر ويستفاد من هذه العبارة هو أن يكون العقد عقدا شنو؟ دائما، ويخرج بذلك العقد شنو؟ المنقطع. إذن يعتبر في الوطء أن يكون بعقد في قبال الوطء لا بعقد، وأن يكون العقد صحيحا في قبال الوطء بعقد غير صحيح، وأن يكون العقد عقدا دائما في قبال الوطء بعقد غير دائم. هذه أمور تكون معتبرة في ماذا؟ في المحلل. الكلام في عليكم السلام في يقع في اعتبار الأمر الأول والثاني، نتكلم عنهما سوية لأن أدلتهما واحدة كما سيظهر، ثم نتكلم عن اعتبار الدوام. أما الاعتبار أن يكون الوطء بعقد وأن يكون العقد عقدا صحيحا، هذا مما اتفقت عليه كلماتهم والدعي عليه الإجماع، وأن المحلل لا بد أن يكون بعقد صحيح. فالوطء لا بعقد ليس محلل، والوطء بعقد غير صحيح أيضا ليس محلل، هذا مما ادعي عليه الإجماع في كلماتهم. واستدل على ذلك بأدلة، منها دعوى أن المستفاد من الأدلة كتابا وسنة اشتراط أن تنكح المرأة زوجا غيره، كما في الآية الشريفة حتى تنكح زوجا غيره. يستفاد من هذه الأدلة من الآية الشريفة والروايات أن المحلل لا يتحقق التحليل إلا إذا نكحت المطلقة، ثلاثا المحرمة على زوجها لا تحل لزوجها إلا إذا نكحت زوجا غيره. وهذا يستفاد من اعتبار العقد، لأن النكاح كما تقدم مرارا في الكتاب يراد به ماذا؟ العقد، كما مرارا تقدم هذا. حتى تنكح زوجا غيره يعني يستفاد منه اعتبار أن يعقد عليها الغير، والظاهر من ذلك هو ماذا؟ هو أن يكون العقد عقدا شنو؟ صحيحا، بحيث يمكن على أساسه إطلاق الزوج على العاقد. واضح؟ إطلاق الزوج على العاقد بحيث يقال أن هذا زوج لها. ومتى يكون زوجا لها؟ إذا كان العقد صحيحا. أما إذا كان العقد فاسدا فهو ليس زوجا شنو؟ ليس زوجا لها. إذن الآية والأدلة يستفاد منها هذان الأمران: أولا أن يكون أن يعقد عليها آخر، وأن يكون الآخر زوجا لها. أن يكون الآخر، هي الآية تقول حتى تنكح زوجا غيره، بحيث يسمى هذا الآخر زوج لها. ومن الواضح أنه في كل هذه الحالات التي ذكرناها والتي اتفق الفقهاء على عدم تحقق التحليل بها، سواء كانت الوطء بالملك، الوطء بالإباحة، بالزنا، بالعقد الفاسد، بالشبهة، كل هذه هي خارجة عن التحليل، عن المحلل بهذه الأدلة، بهذه الروايات والآية الشريفة. إما لعدم العقد، إما عقد ماكو أصلا كما في الإباحة في التحليل، وإما لعدم صدق الزوج على الواطئ بالعقد الفاسد، فإن الزوج لا يصدق كما قلنا لو عقد عليها بعقد شنو؟ فاسد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يذكر في المقام استدلال بروايات. هاي الروايات واردة في الباب 27 من أبواب أقسام الأقسام الطلاق، باب 27 من أبواب أقسام الطلاق. الروايات هذه: الرواية الأولى يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمر يرفعه عن عبيد ابن زرارة عن عبد الملك ابن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها، يعني زوجها طلقت جارية، فرجعت إلى مولاها فوطأها، أتحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره. هذه رواية. الرواية الثانية اللي هي من لسانها من قبيل هذه الرواية هي الحديث الثالث في نفس الباب اللي يروي أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي، والشيخ صاحب الوسائل ينقله مباشرة من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلان ثم تمكث عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها، أيحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره. واضح. هاي رواية أخرى مضمونها أن الزوج الجارية لا يجوز الرجوع بها بعد طلاقها مرة واحدة، وهاي هي موضع استفهام في الرواية. لا يجوز له أن يراجعها إلا أن تنكح زوجا شنو؟ غيره. بينما اللي قرأناه شنو سابقا؟ أن الأمة متى تحرم على زوجها؟ بعد شنو؟ تطليقتين الأمة. من وهي الرواية تقول بعد تطليقة شنو؟ واحدة تحرم على زوجها. الرواية الثالثة اللي هي الرواية الثانية في الباب اللي يرويها الشيخ الطوسي أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن سنان عن العلاء عن الفضيل عن أحدهما قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين. من طلقها؟ زوجها، يعني العبد طلقها تطليقتين. يحل له أن يراجعها إن أراد مولاها، يعني سمح بذلك مولاها؟ فقال: لا. قلت: فرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ وطأ المولى تحليل تحليل أو لا؟ قال: لا، حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول، وإن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها. وإذا طلقها يقول مرة واحدة ووافق مولاها لا بأس أن شنو؟ أن يراجعها. وإنما متى تحرم عليه؟ حتى تنكح زوجا غيره إذا طلقها شنو؟ تطليقتين. هاي الرواية على القاعدة، مو هاي الرواية على القاعدة، الرواية الأولى والرواية الثالثة مو على القاعدة. ولذا عبر بعض الفقهاء قال: لابد من تقييد الرواية الأولى والثالثة بماذا؟ بما إذا كان ذلك بعد شنو؟ تطليقتين. إذا تم هذا التقييد فيكون مفاد الروايات هو مفاد الرواية الثانية، يعني أن العبد إذا طلق، أن الزوجة إذا طلق زوجته الأمة تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأن وطئ هذا محل الشاهد، مو أن وطئ المولى بملك اليمين شنو؟ ليس محللا. هذا محل الشاهد، أن وطئ المولى بملك اليمين ليس محللا، وإنما حتى تنكح مثل نكاح الأول كما في الرواية. يعني شنو؟ يعني حتى يعقد عليها زوج جديد. فيستفاد من ذلك اشتراط ماذا؟ اشتراط العقد في التحليل. هاي الروايات. الأفضل من ذلك سابقة عن نظر هاي الروايات سندها شنو، بعض الروايات مو كلش واضح وما كنت داعي للدخول في تفاصيلها، واضح. وبقطع النظر عن أن الرواية المهمة هي الرواية الثانية اللي قلنا على القاعدة سندها الرواية بها محمد بن سنان، محمد بن سنان لم يثبت عندنا توثيقه من هالجهة شوية بأخدش سندية. الأحسن من ذلك هو الاستدلال بالروايات الآتية في الشرط الثالث، وهو أن يكون العقد دائما. هاي الرواية سيجي روايات عديدة وهي ظاهرة ظهور واضح في في أنه يشترط في المحلل أن يكون الوطء بعقد دائم، يشترط في المحلل أن يكون بعقد دائم. خب من الواضح أنها لا يصدق في جميع هذه الموارد. إذا وطأها بملك اليمين ما يصدق أنه شنو وطأها بعقد شنو دائم. إذا وطأها بالتحليل، وطأها بالزنا، وطأها بعقد فاسد، وطأها بشبهة، في كل هذه الموارد لا يصدق أنه شنو أنه وطأها بعقد شنو دائم. واضح هذا أصلا. وبعض الروايات بها تعليل كما سنذكر بها تعليل، مثلا بعض هذه الروايات يقول والمتعة ليس فيها طلاق، في مقام تعليل عدم تحقق التحليل بالزواج المنقطع. ليش؟ لأن المتعة ليس فيها طلاق، وهذا التعليل عام شامل يشمل الموارد التي ذكرناها. الوطء بملك اليمين ليس فيه طلاق، الوطء بملك التحليل ليس فيه طلاق، الوطء بال شنو يقول وياي بالعقد الفاسد بالزنا ليس فيه طلاق، الوطء بالعقد الفاسد ليس فيه طلاق، الوطء بالشبهة ليس فيه شنو طلاق. مقتضى عموم التعليل هو عدم ثبوت التحليل في كل هذه الموارد التي ذكرناها. في بعض الروايات ورد هذا العنوان، لا، قال لا حتى تتزوج بتاتا، في رواية معتبرة كما سيأتي يقول له أنه عقد عليها عقد منقطع وطاع، يقول له لا حتى تتزوج شنو بتاتا. مما يفهم منه أن الشرط في التحليل هو أن تتزوج شنو زواجا باتا دائما، وهذا غير صادق في كل هذه الموارد. إذن نفس الأدلة التي تدل على اعتبار أن يكون العقد دائما وعدم كفاية العقد المنقطع هي بنفسها تدل على اشتراط أن يكون الوطء بعقد، فإذا كان بغير عقد فلا يكون يترتب عليه التحليل، وأن يكون بعقد صحيح، فإذا كان بعقد فاسد أيضا لا يترتب عليه التحليل. هذه هي الأدلة التي يستدل بها في المقام، وهي واضح أن الدليل الأول تام، الدليل الثالث أيضا شنو تام، الدليل الثاني أيضا إذا صححنا سند الروايات أيضا لا بأس بالاستدلال به في الجملة. هذا بالنسبة إلى اشتراط أن يكون بعقد وأن يكون العقد صحيحا. وأما اشتراط أن يكون العقد عقدا دائما، هذا الشرط الثالث، فهذا كما الآن قرأنا الروايات، يعني أشرنا إلى الروايات يدل على ذلك قبل، يعني من حيث الفتوى لا أشكال في أنه بلا أشكال بالاتفاق بالتسالم أنه يعتبر في التحليل أن يكون بعقد شنو دائم، وأن العقد المنقطع لا يكفي في التحليل. هذا يدل عليه الروايات التي يذكرها الشيخ صاحب الوسائل في الباب التاسع من نفس الأبواب، يعني أبواب أقسام الطلاق في الباب التاسع يجمع هذه الروايات الشيخ صاحب الوسائل. مثلا الرواية الأولى اللي هي رواية الحسن الصيقل، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه. يعني شنو؟ يعني عقد دائم حتى تدخل في مثل ما خرجت منه. رواية الثانية اللي هي تامة سندا صحيحة محمد بن مسلم، الأولية بها سهل بن زياد، يعني يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل. سهل بمشكلة رواية ثانية لا تامة سندا، شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم تامة سندا. عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر، هل تحل للأول؟ قال لا 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 تحل، واضح الرواية وهي صحيحة سندا. الرواية الثالثة يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة، هل يحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى تدخل فيما خرجت منه. طبعا هذه الرواية تحتاج إلى تعديل، تحتاج حتى تطابق مقتضى القواعد، يعني طلقها فبانت يعني شنو؟ ثلاث مرات طلقها فبانت، مو طلقها طلاق بان مرة واحدة، وإنما لابد يعني بقرينة ذيلها اللي يقول لا حتى تنكح زوجا غيره أنه طلقها ثلاث شنو؟ تطليقات فبانت منه، فإذا تزوجها آخر متعة فهل تحل الأول؟ قال لا حتى تدخل فيما خرجت منه. الرواية الرابعة في الباب اللي يرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن حسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجلا طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة، أتحل الأول؟ قال لا، لأن الله يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها من هذا الزوج الآخر لابد أن يكون زواجه بها فيه شنو؟ طلاق، وهذا لا يكون إلا بالعقد الدائم. فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق، هذا التعليل اللي قلنا لأن نستفيد منه العموم والشمول لكل الموارد السابقة. الرواية الأخرى أيضا يرويها يعني ينقلها الشيخ صاحب الحدائق صاحب الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه. هاي أيضا لا بد من تفسيرها، يطلقها على السنة يعني يطلقها طلاق شنو؟ ثلاث تطليقات. وهناك روايات أخرى منها الرواية المروية في الباب السادس من أقسام الطلاق الحديث الخامس اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة وعن عمار الصاباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعتان، هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال لا حتى تزوج بتاتان، حتى تزوج بتاتان يعني حتى تتزوج زواجا شنو؟ دائما بتاتان. هاي الرواية من حيث السنة التامة، وهذا لأنه الشيخ يرويه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وسنده إليه تام كما في المشيخة مشيخة التهذيب. عن أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن مراد به أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وهو ثقة منصوص على وثاقته. عن عمرو بن سعيد هذا ثقة، عن مصدق بن صدقة ثقة، هنا صاحب الوسائل ظاهر اشتباه بالنسخة، وعن عمار الساباطي الموجود بالأصل بعد المراجعة في التهذيب، وإن كان هذا المعلق ما منبه عليه، الموجود عن عمار الساباطي مو وعن عمار الساباطي، كما هو المتعارف في مثل هذا السند أن مصدق بن صدقة يروي عن من؟ عن عمار الساباطي، كما هو الموجود في الأصل في التهذيب، فعن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي، وكل هؤلاء موثقين وإن كانوا من الشنو؟ من الفطحية. فالرواية تامة سندا. نعم الرواية كأنها ظاهرة احتياج التحليل بعد تطليقتين، مو احتياج التحليل بعد تطليقتين، عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعتين، هل تحل لزوجها الأول أو لا؟ قال لا، حتى تزوج بتعتين أو تتزوج بتعتين. هذا هم خلاف يعني ما تقدم، التطليقتين لا تحرم المرأة على زوجها بتطليقتين، فلا بد أيضا من تقييده، لا بد من تقييده. سما أفرض واحد جاء فقيه قال بأنه ما نقيده إحنا ونعمل بإطلاقه، والتطليقتين تحتاج إلى كذا، هذا هم يثبت مقصودنا، يثبت مقصودنا، وهو أنه بعد الثلاث تطليقات قطعا تحتاج المرأة في التحليل إلى العقد شنو؟ إلى الزواج الدائم، ولا يكفي الزواج المنقطع، هم يثبت مقصودنا. هذه الروايات العديدة واضح أنه يستفاد منها اعتبار ماذا؟ أن يكون العقد أن يكون التحليل بالعقد الدائم. وهذه الرواية هناك بعض المناقشات في بعضها، لكنها بمجموعها واضحة وظاهرة، وفي هذا المطلب مما يصح الاستدلال بها على ذلك. زين، الآن نقرأ العبارة حتى نوصل للفرع الجديد. واضح، كلش واضح. في المسألة يقول نقرأ المسألة من البداية. قال: المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور: بلوغه واحد، ووطئه قبلا اثنين، بالعقد الصحيح الدائم، عقد وصحيح ودائم. فلو فقد واحدا منها من هذه الشروط لم تحل الأول، ولكنه الماتن يقول لا يخلو من إشكال في وين لا يخلو من إشكال، مو في جميع الموارد، في موارد معينة، في التزويج بالمراهق، تكلمنا عنه في اشتراط البلوغ وأنه هل يشمل المراهق أو لا مفصلا، وفي الوطء في الدبر أنه هل يعتبر محلل أو شنو أو لا يعتبر محلل، هذا ما تكلمنا عنه مفصلا. نعم الاشتراط أحواط بلا إشكال، الاشتراط يكون أحواط. زين، هذا انتهينا منه. اجى فرع جديد قال: وكما يهدم نكاحه، نكاح من؟ المحلل. كما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها، يهدم الطلقات الثلاث واضح، فإذا طلقها ثلاث طلقات وتزوج زوجا آخر هجي ورجع بها زوجها لا ويستأنف من جديد حينئذ، لأن الطلقات الثلاث شنو؟ انتهت بمنزلة العدل. يقول كذلك يهدم شنو؟ ما دون التطليقات الثلاث. فإذا طلقها طلقة واحدة، طلقها هجي غلط، وتزوج زوجا آخر غيره ورجع بها زوجها الأول أيضا يستأنف من جديد، هاي الطلقة الأولى كأنه شنو؟ ما موجودة، فلا تحرم عليه إلا إذا طلقها شنو؟ ثلاثة جديدة. قال يهدم ما دونها، فلو نكح زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاثة تطليقات شنو؟ مستأنفة. يعني طلقها تطليقتين والزوجة الزوج آخر ورجعت إلى، إذا طلقها ثالثة هاي بالثالثة ما تحرم عليه، وإنما كن يستأنف شنو؟ من جديد. يعني هاي اللي واقع بعد التزويج بعد التحليل ما تكون مضافة لمن؟ إلى التطليقتين السابقتين، بل التطليقتان السابقتان هدمتا وأصبحتا بمنزلة العدم بعد التحليل. واضح هذا؟ زين، هاي الفتوى. هاي المسألة محل خلاف، هذه المسألة محل خلاف. نسب إلى المشهور الهدم كما في المتن، هدم أنه تهدم ما دون الثلاث كما تهدم الثلاث، التحليل يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث. لكن ذهب بعض أصحابنا كما يذكر في كلمات الفقهاء، واختاره بعض المتأخرين من فقهائنا كالشيخ صاحب الحدائق، وتردد فيه آخرون من متأخري فقهائنا. يعني هؤلاء اختاروا عدم الهدم، وهناك آخرون كما قلنا ترددوا، الشيخ صاحب الحدائق وغير اختاروا عدم الهدم، وآخرون من فقهائنا من متأخري فقهائنا اختاروا الهدم، اختاروا عدم الهدم. وآخرون من متأخري فقهائنا ترددوا في المسألة واستشكلوا فيها. من هنا يظهر أنه على مستوى الفتوى المسألة يعني مو واضحة جدا كالمسائل السابقة. سر الاختلاف كالعادة هو اختلاف الروايات. هناك طائفة من الروايات ظاهرة في الهدم فتكون موافقة لقول المشهور، وهناك طائفة من الروايات ظاهرة في عدم الهدم فتكون موافقة للقول الآخر. علينا أن نقرأ هذه الروايات، فإذا تمت سندان ودلالتان فيقع التعارف فيما بينها، ولا بد من علاج لهذا التعارف. الطائفة الأولى الدالة على الهدم هي عبارة عن روايات عديدة مروية في الباب السادس من أبواب أقسام الطلاق، منها من الطائفة الأولى الحديث الأول، وهي رواية معتبرة سندا، يرويها الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة. محمد بن زياد في هذا السند كما هو واضح لديكم دائما يراد به ابن أبي عمير محمد بن زياد، عن صفوان ومحمد بن زياد وصفوان عن رفاعة، رواية معتبرة سندا، وإن كانت لا تسمى صحيحة بالاصطلاح لكنها معتبرة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوج زوجا آخر فطلقها أيضا الزوج الآخر ثم تزوجت زوجها الأول، أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال نعم، هذا الزواج الثاني يهدم ماذا؟ الطلاق الزوج الأول لها، يهدمه ويصبح بمنزلة العدم. أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال نعم. ومن الطائفة الثانية أيضا الحديث الثاني اللي يروي أيضا الشيخ الكليني عن محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم قال روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى. ستلاحظون أن روايات الهدم أو هذه الطائفة كما لاحظ ذلك الفقهاء معظمها مروي عن رفاعة. الحديث الأول مروي عن رفاعة، هذا الثاني أيضا كذلك. روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلا، يعني تستأنف من جديد. قال أبو عبد الله عليه السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والاثنين. هذا استفهام استنكاري تحليل الزواج، يهدم الثلاث فلا معنى لأن لا يهدم شنو الواحدة والاثنين بغاولة، يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين. رواية ثالثة أيضا تدخل في هذا الباب، قال يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق، يعني إذا طلقها مرة واحدة تحرم عليها حتى تنكح زوجا آخر. ليش؟ لأن طلقتين سابقة تلحقت لها واحدة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة. أيضا نفس الأولوية. هاي الرواية. الحديث الرابع في الباب نفسه أيضا يدخل في هاي الطائفة اللي يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى. هم رجعنا لمن؟ رفاعة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليق واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول، على كم هي عنده؟ على كم تطليقة هي عنده؟ قال على غير شيء، ما تحسب تستأنف تطليقة جديدة. ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين. شلون يصير هذا؟ إذا طلقها ثلاثة تستقبل، وإذا طلقها واحدة تكون على من؟ على اثنتين. يعني إذا طلقها واحدة كانت يعني قالها شنو؟ ها؟ اثنين. إذا طلقها ثلاثة وتزوجت تستقبل، ها؟ ماكو شيء. أما إذا طلقها واحدة تكون شنو؟ تزوجت ترجع له تكون على اثنتين، يعني يبقى على اثنين. يقول هذا مو معقول، نفس الأولوية السابقة. هذه أيضا رواية. الرواية الأخرى اللي تدخل في هاي الطائفة، احنا يعني لابد أن نستعرض هاي الروايات في الطائفة الأولى. الحديث الثاني عشر اللي يرويه الشيخ صاحب الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رفاعة، أيضا رواية لرفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال هي عنده على ثلاث. هذه تتم لرواية قبلها سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول، يجي هذه التتمة قال هي عنده على شنو؟ على ثلاث، معناه أن الزواج هدم التطليق الشنو؟ السابق. هاي رواية. حديث الثالث عشر أيضا عن نوادر ابن عيسى عن فضالة والقاسم جميعا عن رفاعة، أيضا الحديث لرفاعة. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره، قال إن هدم الطلاق. هاي هم رواية. الرواية الأخرى هي الحديث الرابع عشر في الباب نفسه اللي يروي أيضا صاحب النوادر أحمد محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله قال سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليق واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول، قال فقال نكاح جديد وطلاق جديد وليس التطليق الأولى بشيء، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات. ها؟ لا هاي ما بيها رفاعة. هذه الروايات التي تدخل في الطائفة الأولى، ولا أشكال في أن فيها ما هو صحيح سندا وتام دلالة ويتدل على الهدم، فتصلح أن تكون مستندا لقول المشهور. في قبال ذلك هناك روايات تدل على عدم الهدم، وهي أيضا مروية في نفس الباب الباب السادس، وأرقام الروايات هي هذه: الحديث السادس والسابع والتاسع والعاشر. الحديث السادس اللي يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، رواية صحيحة سندا صحيحة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول، قال هي عنده على تطليقتين باقيتين. يعني معناه شنو؟ أن المحلل لم يهدم التطليق الأولى. هاي رواية. الرواية الأخرى الحديث السابع أيضا الشيخ الطوسي عن بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له روي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول، أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت، فكتب عليه السلام صدقوا. قل رؤيا أنه تكون على تطليقتين، يعني ماكو هدم، يقول له شنو؟ صدقوا. هذه أيضا رواية. الحديث التاسع الثامن لا خلاف خلاف يعني أن هذا الحديث صحيح، فإذا المعنى عدم الهدم واضح. الحديث الثامن اللي هي الرواية وروى بعضهم الشيخ الكليني في الكافي يقول وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، وأن تلك التي طلقت ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره. فوقع عليه السلام بخطه لا، ليس كما يقولون من أنها تكون على ثلاث شنو مستأنفات، لا ليس كذلك، وإنما شنو تكون على من على تطليقته. فوقع بخطه لا، هاي رواية. الحديث التاسع اللي هي يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول، قال هي عنده على ما بقي من الطلاق، على ما بقي من الطلاق، وهذا معناه عدم الهد. الرواية الحديث العاشر اللي يروي أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن علي عليه السلام كان يقول: فالرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج اللي هو المحلل هذا الزوج، إنها عنده على ما بقي من طلاقها، ينسب إلى الإمام عليه السلام، وهذا أيضا معناه عدم الهد. هذه الروايات، وهناك أيضا روايات غيرها مما يمكن جمعها وتدخل في هذا الباب، وهذه الروايات كافية في إيجاد معارض للطائفة من الأولى، لأن بعض هذه الروايات تامة سندا ودلالة بلا إشكال، فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين، ويأتي الكلام إن شاء الله في حل هذا التعارض. وصلى الله على محمد.